بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. استدراك بعد أن نبهنا بعض الأفاضل على وجود كلامين لعلمين، السيد الصادق والسيد السيستاني، في مسألة الفرق بين الخطأ في التطبيق والتقييد، نرجع إلى كلامهما في هذه المسألة، وإن كنا تجاوزناها ودخلنا في المسألة التي بعدها، لكن لما وجدنا هذين الكلامين رأينا أنهما يستحقان التعرض، فجزاه الله شيخ جعفر خير جزاء المحسنين. الكلام الأول ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في بحوثه في الجزء الخامس، بالي صفحة 394، تكلم عن الخطأ في التطبيق والتقييد فقال: وأما تصرف المكلف في عالم القصد فقد ذكروا له قسمين، يعني ذكر الفقهاء له قسمين. الأول ما سموه بالخطأ في التطبيق بأن يقصد امتثال نفس الأمر الواقعي الموجود خارجان، لكنه يعتقد خطأ أنه متعلق، مثلا مثال من عندي، أنه متعلق مثلا بالصوم الواجب في رمضان، هكذا هو قصد امتثال الأمر الواقعي الفعلي في حقه، لكن شنو؟ لكنه يعتقد أن ما أمر به هو صوم رمضان، فأتى به بهذا القصد فتبين أنه من شعبان، تبين أنه ما زال شنو في شعبان. وهنا يحكم بصحة العمل لأن تصرفه، تصرف المكلف، لم يكن إلا عبارة عن اعتقاد خاطئ، وإلا فقد تحرك عن الأمر الواقعي ألا وهو الأمر بالصوم المستحب في شعبان. هذا القسم الأول اللي سموه الخطأ في التطبيق. القسم الثاني، يا سيدنا خل أكمل الكلمات، تخترب من الجماعة يخترب عليهم، خل أكمل الكلمات بعدين إذا عندكم إشكال ما يخالف أنا حاضر. الثاني ما سموه بالخطأ بنحو التقييد، وذلك بأن يتحرك المكلف عن الأمر الواقعي على تقدير، ما يتحرك عنا مطلقا، على تقدير كونه متعلقا بصوم رمضان، لا على كل تقدير، أنا أتحرك عن الأمر الواقعي بالصوم إن كان شنو متعلقا بصوم رمضان. وقد حكموا فيه بالبطلان لأنه لم يتحرك عن الأمر الواقعي على كل حال. هذا شنو كلام من؟ كلام الفقهاء. السيد الصادق يقول هذا كلام الفقهاء، بعدين هو يعلق، الآن احنا في تعليقه. قال: والصحيح أن التحرك لا يكون إلا عن الأمر الواصل وصولا علميا أو احتماليا، ولا يعقل التحرك عن الأمر الواقعي بوجوده الواقعي وعليه، فلا يبقى معنى محصل لهذا التشقيق. بيان كلامه قدس سره أن يقول: بما أن الانبعاث والتحرك إنما هو فرع الالتفات إلى البعث لا فرع البعث الواقعي، فإذا كان التحرك فرع الالتفات إلى المحرك فإنما يتحرك المكلف بمقدار شنو؟ بمقدار ما وصله من المحرك، إذ لا يعقل أن يتحرك عن نفس الأمر الواقعي وإن لم يصله، فهو إنما يتحرك بمقدار ما وصله. فإذا كان إنما يتحرك بمقدار ما وصله، إذن فلا معنى للتقييد الذي ذكروه. لما؟ لأن ما وصله يعني ما اعتقد به هو شنو؟ الأمر بصوم رمضان، وما إذا أنه من شعب، ما وصله هو الأمر بصوم رمضان، فإذا كان ما وصله هو الأمر بصوم رمضان فأي وجه لأن يكون تحركه عن هذا الأمر شنو على نحو التقدير، يعني على تقدير دون تقدير، فإن التحرك بمقدار ما وصل، وما وصله هو الأمر بصوم رمضان، فإذا كان ما وصله هو الأمر بصوم رمضان فكيف يكون انبعاثه عن هذا الأمر الواصل شنو على تقدير دون تقدير؟ بل لا محالة سيكون تحركه عن الأمر الواصل كما وصله، ولا يعقل أن يكون على تقدير شنو دون تقدير. فهذا التشقيق إلى الخطأ في التطبيق، فهذا التشقيق إلى تحرك تنجيزي يسمى بالخطأ في التطبيق، وتحرك تعليقي يسمى بالتقييد، ليس له معنى محصل. إذن شنو الصحيح؟ قال الصحيح هو أن المكلف تارة يتحرك عن الجامع بين الأمرين ويتخيل أن الواقع هو الأمر بالثاني، وهذا ما يسمى بالخطأ في التطبيق. بيان ذلك أن المكلف الذي شنو اعتقد أن اليوم من رمضان وقصد امتثال الأمر، لم يقصد امتثال خصوص الأمر برمضان، وإنما قصد امتثال الطبيعي الجامع بين الأمر بصوم رمضان والأمر بصوم شعبان، فهو قصد أن يمتثل طبيعي الأمر بالصوم، وإن اعتقد أنه شنو أن شنو أن هذا الطبيعي منطبق على الأمر بصوم رمضان، إلا أن المحرك له حقيقة وفي داخل نفسه هو شنو طبيعي الأمر بالصوم، فهو تحرك عن الأمر الواقعي، تحرك عن الأمر الواقعي، إذ المفروض أن الطبيعي موجود في حصة من حصصه، ألا وهو الأمر بالصوم شنو المستحب في شعبان. يقول هذا ما يسمى الخطأ في التطبيق. وتارة يتحرك عن خصوص، مو عن الجامع، عن خصوص الوجود العلمي أو الاحتمالي للأمر الثاني، بمعنى أن المحرك له خصوص ما اعتقده، خصوص الحصة التي اعتقدها، ألا وهو الأمر بالصوم الندبي. شنو؟ عفوا، ألا وهو الأمر بالصوم الوجوبي في شهر رمضان، بحيث لا محرك، بحيث لا محرك له غيره. سيد الصدر يقول والآن فقهاء شي يقولوا هني يقول بالبطلان، بينما يقول أنا أقول بالصحة مثل السيد الخوي، يوافق السيد الخوي. وهذا ما يسمى بالخطأ في التقييد، وهذا التحرك أيضا قربي، إذ لا يقصد بالقربة إلا أن يكون تحركه من أجل أمر المولى. أنا صحيح تحركت عن أمر ليس شنو؟ ليس واقعيا، وهو الأمر بصوم رمضان، لأن الواقع الأمر بصوم شعبان، إلا أن ما حركني أنه أمر للمولى، أنا على خاطر المولى أتحرك، وإلا هم على خاطر أحد. صحيح أن ما حركني هو الأمر بصوم رمضان، ولو التفت إلى أنه أمر بصوم ندبي في شعبان لعله لم أتحرك، إلا أنني بالنتيجة تحركت تحركا قربيا، فإنما تحركت امتثالا للأمر بصوم رمضان لأنه احترام للمولى ولأوامره. ولو فرض أنه لم يتحرك لو كان يتصور أمر المولى بشكل آخر، افترضوا أنه ما يتحرك لو تصور أمر آخر، لكنه بالنتيجة الآن تحرك وكان محركه احترام أمر المولى، فتحقق المأمور به، لأن ما أمر به المكلف الصوم القربي هذا اليوم، والصوم القربي قد حصل. فالنتيجة أن السيد الشهيد قدس سره يقول بأن الفارق بين الخطأ في التطبيق والتقييد أن المكلف متحرك على كل حال، غاية ما في الباب كان المحرك له هو الجامع، واعتقد انطباق هذا الجامع على حصة غير موجودة، كان هذا من باب الخطأ في التطبيق. وإن كان المحرك له هو الحصة سمي هذا شنو؟ بالخطأ في التقييد، إلا أنه لما كان تحركه قربيا وكان المأمور به هو العمل القربي فلا يضر ذلك بشيء. زين، شنو هالكلام يا شيخ إبراهيم؟ ويلاحظ على ما أفيده أنه عالج مسألة قصد القربة ولم يعالج العنصر الآخر وهو عنصر التعيين، فإن كلامنا ليس في علاج شنو؟ قصد القربة فقط، بمعنى ما ذكرناه سابقا من أن المأمور به على قسمين، إذ قد يكون المأمور به ليس عنوانا قصديا فلا يكون المأمور إلا العمل القربي، كما مثلنا سابقا بأن المأمور به في حق المكلف في يوم الجمعة الغسل القربي، فلو اعتقد المكلف أن يوم الجمعة يوم خميس وكان قد مس ميت بعد برده، فأتى بالغسل بقصد مس الميت بعد برده ولم يقصد غسل الجمعة لاعتقاده أن اليوم خميس، وقع غسله غسل الجمعة. لما؟ لأن المأمور ليس إلا الغسل القربي يوم الجمعة وقد حصل. فإذا كان المأمور به مجرد العمل القربي، كلام السيد شنو؟ تام، لأن المسألة هي مسألة علاج عنصر التقرب، وعلاج عنصر التقرب قد حصل، سواء كان خطأه على نحو الخطأ في التطبيق أو على نحو الخطأ قلوا ياي في التقييد، فإن المأمور به وهو العمل القربي قد حصل، خلصنا. وأما إذا كان المأمور به من القسم الثاني يعني العنوان القصدي، فهنا مشكلتان، مشكلة قصد القربة ومشكلة قصد ما أمر به، لأن المأمور بعنوان قصدي، فعلاج مسألة قصد القربة لا تعني علاج مسألة التعيين. فلو كان خطأه من باب الخطأ في التقييد، أي أن المحرك له هو الحصة وليس الجامع، وكان في الواقع الحصة غير موجودة، فهنا يرد الإشكال الذي ذكره صاحب العروة وأمثاله، أنه بما أن المأمور به عنوان قصدي فما قصد لم يقع، وما وقع شنو لم يقصد. زين. وثانيا، هذا طبعا النقاش اللي ذكرناه للسيد الخوئي نفسه، نعيده، إن التحرك والامتثال لو كان أمرا انطباقيا خارجيا قهريا، كلامهم تام، بعد ماكو شارة تحرك صار، بعد انتم بتقولوا لا هذا خطأ في التقييد، اقول لك مليون مرة التحرك راح صادق وصار تحرك، بعد شنو الله، هذا كان على نحو التقييد، هذا ما يفيدنا، المهم أن التحرك حصل. ما هو المأمور به؟ التحرك والامتثال، والتحرك والامتثال عنوان خارجي وقد حصل، فما هو الموجب لفساد عمله؟ وأما إذا قلنا كما هو الصحيح أن الامتثال عنوان إنشائي بيد المكلف جعله واعتباره، وبالتالي فلو أن المكلف أناط وعلق وعلق قولوا ياي وعلق قصد امتثاله على أمرين، بحيث لولا ذلك الأمر لم يقصد الامتثال البتة، فتبين أن المعلق عليه ليس موجودان، لم يقع امتثالان، حتى لو لم يكن من العناوين القصدية، إذا كان بنحو التعليق في أصل قصد الامتثال. هذا من ناحية كلام العلم الأول، إحنا كلنا في الأعلام بعد، ها؟ شيخ إبراهيم متهضم شوية، أكلني. حملنا يا شيخ إبراهيم مع شنسة، وهذا مستوانا شنسة. العلم الثاني، ما ذكره العلم الثاني وهو السيد السيستاني دام ظل في تعليقته على العروة في هذه الطبعة، ما أدري شنو، مهم، صفحة 151، حيث أفاد صاحب العروة، كل أقول صاحب العروة، الشيخ الله يرحمه ما يرضى، سيد العروة، سيد العروة، حيث أفاد سيد العروة قدس سره، قال لو أن في مسألة ثلاثة، لو أن المكلف توضأ بقصد الوضوء التجديدي، يعني أراد أن يمتثل الأمر بالوضوء التجديدي، ثم انكشف أنه محدث للأصغر فلم يكن وضوءه تجديديا. فإن كان قاصدا، جاب التفريق بين وين؟ خطأ في التطبيق وين؟ التقييد. فإن كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنه أمر بالوضوء التجديدي مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلك الغاية، يا غاية الوضوء التجديدي، مقصودة له على نحو الداعي فقط، يعني لم يقيد امتثاله بها. لا التقييد حينئذ شنو؟ صح وضوءه. وأما لو كان على نحو التقييد، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ، ففي صحته إشكال. زين، إحنا الآن عندنا كلامين للسيد الثاني، كلام في الفرق بين الخطأ في التطبيق والتقييد، وكلام في قوله ففي صحته إشكال. علق تعليقتين. التعليق الأولى قال: ليس ما ذكره رضي الله عنه ضابطا للتمييز بين التقييد والتوصيف. غير الخطأ في التطبيق سماه توصيف لنكتة في راسه. ليس ما ذكره رضي الله عنه ضابطا للتمييز بين التقييد والتوصيف، ولا أثر للعزم على عدم الإتيان بالفعل عند عدم الخصوصية أصلا. قل هذا اللي ذكر أنه عزم إن لم يكن وضوءا تجديديا فلن يتوضأ، يقول هذا العزم ما إلى أثر، وضوء صحيح حتى لو هالعزم موجود عنده، مثل ما يقول السيد الخوي تماما. ولا أثر للعزم على عدم الإتيان بالفعل عند عدم الخصوصية أصلا، أن لا أثر له في البطلان. فتلميذا السيد على وفق شنو؟ كلام شنو؟ أستاذهما سيد الخوي، أنه تقييد ما تقييد 50 مرة العمل صحيح، ماكو كلام ثاني. زين، إذن شنو الفارق إذا اللي ذكر رضي الله عنه وأرضاه ليس ضابطين؟ ما هو الضابط؟ يقول هذا الذي ذكره اللي قال إن عزم على الامتثال تنجيزا على كل حال، هذا سماه خطأ في التطبيق، قال هذا لا يضر. إن عزم على الامتثال على تقدير دون تقدير فهذا مضر بالامتثال، لأن هذا تقييد. وهذا اللي قاله صاحب العروة، يقول مسألة العزم وعدم العزم ما عليها أثر، قد يكون عازما على عدم الامتثال لو لم تكن هذه الخصوصية، ومع ذلك عمله صحيح حتى باعتراف صاحب العروة، وذلك في موارد الداعي على الداعي. فلو أن المكلف استؤجر شيخ إبراهيم للحج عن الميت، الشيخ إبراهيم يقول أنا آتي بهذا الحج عن فلان قربة إلى الله إن كنت مستحقا للأجر واقعا، إن كانت الإجارة صحيحة وكنت مستحقا للأجرة جيت، ولا علي من هالطلبة، علي من هالزحمة، وبعدين أنا مو مستحق للأجرة واقعا. فإذن ما دعاني وما حركني نحو الحج القربي هو شنو؟ استحقاق الأجرة. وعلى تقدير عدم هذه الخصوصية واقعا بأن كانت الإجارة فاسدة ولم أكن مستحقا للأجرة، فأنا لا عزم عندي على الامتثال، لا إشكال حينئذ أنه إذا أتى بالحج قربيا وقع حجه صحيحان. بل فرغت بل كان مفرغا لذمة الميت وإن كان لم يستحق الأجراء. زين. وقد يكون ليس عازما، وقد يكون عازما على الامتثال على كل حال، ومع ذلك يكون عمله باطلا، كما لو كان العنوان المأمور به من العناوين القصدية التي يقول وياي لا بد من قصدها. فلو أن المكلف قال أنا باجي بأربع ركعات تقربا إلى الله تعالى بلا تعليق على شيء، ولم يقصد عنوان الظهر أو العصر أصلا، لا بالعنوان التفصيلي ولا بالعنوان الإجمالي، فإنه لا يصح عمله ظهران، وإن صح أربع ركعات مستحبة مثلا. إذن فبالنتيجة ليس المدار على العزم وعدم العزم، فإن كان العزم تنجيزيا صح، وإن كان العزم تعليقيا لم يصح. بل شنو عجل الضابط؟ قلت اسمع الضابط، اسمع. بل الفارق بينهما أن في التقييد يكون الأمر خياليا لا واقعية له بتحديده بالخصوصية المتوهمة في الرتبة السابقة على جعله مرآة للواقع وحاكيا عنه. وأما في التوصيف فذات الأمر له واقعية دون الخصوصية، لأن توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع. شنو الكلام؟ شنو الفراسة؟ يقول بالنتيجة المكلف قصد الخصوصية، صح لو لا؟ بالنتيجة المكلف قصد الخصوصية، قصد خصوصية الوضوء، شنو؟ تجديد، وقصد الخصوصية. هل أن المكلف قصد الأمر بالوضوء التجديدي على نحو المشيرية للأمر الواقعي ووصفه بالتجديدي خطأان، لأنه يعتقد أنه أمر بالوضوء التجديدي، فهذا نسميه شنو؟ لا تقول تطبيق، قول خطأ في التوصيف، لأن تمام مقصوده هو امتثال الأمر الواقعي بالوضوء، تمام مقصوده هذا، وإنما قال أمتثل الأمر بالوضوء التجديدي فقط على نحو المشيرية ليس إلا للأمر الواقعي، هذا خطأ في التوصيف. وأما إذا قال أقصد امتثال الأمر بالوضوء التجديدي على نحو، قلوا ياي على نحو الموضوعي، بمعنى أن الخصوصية لوحظت في رتبة سابقة على مرآتية الأمر للأمر الواقعي، فالمرآتية في الصورة الأولى هي المقصودة بالأصالة، والمرآتية للواقع في الصورة الثانية مقصودة بالتبع، وما هو المقصود بالأصالة هو شنو؟ هو الخصوصية. فهذا ما يسمى بالتقييد. شنو عزمه في مقام الامتثال من الخصوصية؟ الفرق بين الخطأ في التطبيق والتقييد التوصيف عفوا. الفرق بين الخطأ في التوصيف والتقييد لا يعود إلى العزم المعلق والمنجز، بل يعود إلى فرق في المقصود. فهل أن العنوان الذي تخيله في عقله أخذه على نحو المشيرية أم أخذه على نحو الموضوعية؟ ليش ما يقول خطأ في التطبيق؟ ليش؟ وش في التعبير يعني حرام في حزاية؟ كل ما صاحب العروة قال خطأ في التطبيق قال توصيف، ليش؟ وش صاير؟ وحجاية وذبه، كل واحد يذبح حجاية مثاقيل. فحينئذ يقول أن الخصوصية تارة تكون دخيلة في المنوي، تارة غير دخيلة في المنوي، تختار واحدة من الثنتين. فإن كانت الخصوصية وهي الأمر الوضوء التجديدي دخيلة في المنوي هذا تقييد، وإن لم تكن دخيلة في المنوي هذا شنو؟ توصيف، ما عندنا شيء ثالث بعد. المكلف، فإن المكلف الذي قصد الأمر بالوضوء التجديدي إما التجديدي دخيل في مقصوده هذا تقييد، مو دخيل في مقصوده مجرد وصف هذا توصيف. وين الخطأ في التطبيق بعد؟ فالأمر يدور بين الخطأ في التوصيف والتقييد. زين هذا تعليقة الأولى. زين على تعليقتك هذه أيها سيد الأستاذ دام ظلك الشريف على رؤوس الأنام جمعا، بناء على تعليقتك هذه في أن هناك فرقا بين الخطأ في التطبيق والخطأ في التوصيف والتقييد، لو كان من باب التقييد يضر لو ما يضر؟ لأن السيد الخوي يقول الخطأ في التقييد ما يضر، قال البلان مثل السيد الخوي هم ما يضر. عجل الفرق هذا شنو؟ ولا بس فرق علمي، وإلا لا فرق بين أن يكون الخطأ على نحو الخطأ في التطبيق أو الخطأ في التقييد في النتيجة، النتيجة العمل صحيح. شلون؟ قال في التعليق الثانية مصاحب العروة قال ففي صحته إشكال بل منع، عفوا في صحته إشكال إذا كان شنو؟ إذا كان تقييد. قال بل منع، يعني كلامه يصير منع مو إشكال، بناء مو على مبناي أنا، يصير صحة يصير نحكم بالفساد جزما بس مو على مبناي أنا، على مبنى هو، بناء على ما تكرر منه رضي الله عنه من عدم تحقق العبادية إلا بالانبعاث عن الأمر الواقعي. هذا وين بحثوه؟ التعبد والتوصل. تعرضنا إلى إحنا في البحث حول النية وهو كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول قصد القرب يعني شنو؟ قصد الأمر الواقعي، بدون قصد الأمر ما يصير قربة. بينما الأعلام قالوا القرب بإضافة العمل إلى الله، قصدت الأمر أم لم تقصد الأمر؟ هذا هو الفرق بين المبنيين. يقول بناء على ما ذكره هو مبناه رضي الله عنه وأرضاه على عدم تحقق العبادية إلا بالانبعاث عن الأمر، بناء على هذا المبنى بلي هنا ما انبعث عن الأمر، لأنه شنو؟ قال أنا لا أمتثل الأمر إلا إذا كان أمرا بالوضوء التجديدي وهو ليس مأمورا بالأمر التجديدي، إذن ما انبعث عن الأمر أصلا. فبناء على مبنى مو في الصحة إشكال بل مانع. ولكن المبنى ممنوع، بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضع له تعالى وهو متحقق في الفرض. صحيح قصد الوضوء التجديدي لكن بالنتيجة جاب وضوء، بعد شنو هذا؟ صحيح قصد الوضوء التجديدي لكن بالنتيجة أتى بوضوء قربي وهو متحقق في الفرض، ولا يضر به كون الأمر خياليا. لأن المدار ليس على قصد الأمر بل على إضافة العمل إلى الله إضافة تذللية وقد حصلت. هذا تمام كلامه، زيده في علو مقامه يأتي الكلام إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.